قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه المشهور في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فصل ولادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضاعته. وولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين لأنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وأنزل عليه القرآن يوم الاثنين. قال: لليلتين خلتا من ربيع الأول وقيل ثامنة وقيل عاشرة وقيل لثلت عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان فهو شاذ. حكاه السهيلي في روضه، يعني مشهور انه ولد في ربيع الأول، مشهور انه ولد في ربيع الأول، لكن اختلف في اي يوم منه. فقيل لليلتين خلتا منه، وقيل ثامنة وقيل عاشرة وقيل في اليوم الثاني عشر منه. وذلك عام الفيل، يعني في سنة أصحاب الفيل لما أهلك الله أصحاب الفيل، بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، قيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحجازي شيخ البخاري وخليفة بن خيار ويروما إجماعا، الحجازي وخليفة بن خيار نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل. وهذا ما ثبت عن ابن عباس عند الحاكم، صححه الذهبي في السيرة. ومات أبوه وهو حمل، يعني في بطن أمه، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه. فإذا عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما. والحكمة من ذلك يذكرون أنه حتى لا يتوهم شخصا أنه بإرشاد وتوجيه من أبيه أن يصل إلى جاه، يعني جاه الدنيا واصطناع النبوة. وهكذا أيضا مما ذكروا في الحكمة من كونه يتيما حتى يتأسى به الأيتام ويرون أنه يتم ليس نعمة. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، مشهور الأول، مشهور الأول هو الصحيح، وهذا قد رواه مسلم، هذا رواه مسلم عن ابن شهاب، قال: فلما ولدت آمنة، ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما توفي أبوه، يعني ما ولدته إلا وقد توفي أبوه، معناه أنه كان جنين في بطن أمه. وهكذا أيضا جاء عند الحاكم بإسناد الحسن أنه توفي أبوه وأمه حبلى به، من حديث مطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبي عبد الله قيس بن محرم تمام الحاشية، قال وسنده حسن أنه ذكر ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: توفي أبوه وأمه وحدانه. واسترضع له في بني سعد، ومعنى استرضع أي طلبوا له الرضاع، طلبوا له الرضاع. قال ابن الحاشية: حكمة الرضاعة في البادية، كان عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البلد، يسترضعوا يعني يطلبوا من يرضعوا في البلد، ابتعادا عن أمراض المدن ورغم في تربية نسائها وترويدا وتربية لهم على اعتماد على النفس منذ الصغر وتقويم لألسنتهم من اللحن وغير مفسدات اللغة. الاعتماد على النفس عند أولاد البدو أسرع من الاعتماد على النفس عند أولاد المدن، هذا يعني مشاهد ومعروف. وأيضا الأمراض في أولاد البدو أقل من الأمراض في أولاد المدن، والإجساد إجساد أولاد البدو أقوى من إجساد أولاد المدن، لهذا كان أصحاب المدن يحبون أن يعني يستطيعوا ويطلبوا من يرضع أولادهم من أصحاب البدو من نساء البدو حتى ينشأ في البادية قويا بعيدا عن الأمراض. أيضا لسانه طيب يكون يعني متعود على اللغة العربية دون لحن. قال وتروي على أم بني سعد الله عنه حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح. مرضى على حليمة السعدية وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين وشق عن فؤاده هناك عن قلبه، فردته إلى أمه. يعني لما رأت هذا المنظر ردته إلى أمه خافت عليه. قال ورد ذلك في أحاديث منها ما رواه أحمد سنة الحسن كما قال عيد المصحف الثاني في السيرة عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهن لنا ولم نأخذ معنا ذلك في بهم يعني بإذن لنا ولم نأخذ معنا ذلك، فقلت يا أبي اذهب فأتنا بجاد عند أمنا يعني يا أخي ابن الرضاعة، لأن هذا ابن حليمة السعدية وهو ابن أم الرضاعة وهذا ابن أم النسب، إذا فأتنا بجاد عند أمنا. فطلب أخي وقفته عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران وهما ملكان، الطيران الأبيضان كأنهما نسران ملكان. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. فأقبلا يبتدران فأخذاني فبطحاني إلى البحر فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه أخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد اجعلني ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذراها في قلبي السكينة والوقار. ثم قال أحدهما لصاحبه حصبه فحاصبه وختم عليه بخاتم النبوة. قال حيوان في حديث حصبه فحصه واختم عليه بخاتم النبوة خاتم النبوة. قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألف من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر عليه رحمه أن يصبر. فقال وأنه متى وزنت به إلى مال بهم، ثم انطلقا وتركاني وثرت غرقا شديدا عن خفته. ثم ضربت إلى أمي فأخبرتها بالذي رقيته فأشفقت علي أن أكون ألبس بي، يعني أن يكون دخل بي جد ألبس بي من الجد. قال أعيذك بالله، رحلت بعيرا لنا فجعلتني وقال يزيد وحملتني على البحر وركبت قلبي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت أوديت أمانتي وزنتي وحدثتها بالذي لقيته فلم يرح ذلك، يعني ما حاق من هذا. قالت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام، يعني ما قومها هذا القبر، واستبشرت بالرؤيا التي رأت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام، وهذا النور هو محمد صلى الله عليه وسلم نور النبوة. وله شواهد منها ما رواه ابن اسحاق في السيره ونقله عنه كثير في البدايه، وقال إسناده جيد قوي. قلت أما شرط الصدق في صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يرعى بالماء فأخذ فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب استخرج ابن علقة وقال هذا حق الشيطان منه ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لحمه ثم أعاده في مكانه وجاء بالمن أسحبه إلى أمه يعني ولده ثم نرى الله فقالوا إن محمدا قد قتل استقبلوه وهو منتقع اللون اللون المتغير قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيف في صدره سبحان الله يعني نزل أثر العملية استخرج قلبه ويعني ماذا غسله بماء زمزم وغسله بقصد من ذهب وأخرج منه علقاء وقال هذا حق الشيطان منه قلت وشق صدره صلى الله عليه وشق صدره صلى الله عليه وسلم حدث له في الصلاة مرة ومرة أخرى وقت الإسراء به صلى الله عليه وسلم يعني حصل له مرتين مرة وهو صغير مرة وهو كبير شق صدره مرتين قال رحمه الله فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخوانه المدينة فتوفيت بالأضواء وهي راجعة إلى مكة والأضواء موضع قريب من المدينة وهي راجعة إلى مكة وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام وقيل بل 4 سنين هذا هو الثابت أن أمه توفيت وهو ابن 6 سنين هذا هو الثابت إسناد الحسن إسناد الله بن سعد عمره 6 سنين وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالأبواب وذاهب إلى مكة عام المدح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه بل مقنع يعني بالحديث وقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وذلك لأنها ماتت مشركة فلم يأذن له ربه أن يستغفر لها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فلا يجوز الدعاء للمشرك أو كافر بالمغفرة ولا بالرحمة فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ولدها من أبيه وكمله جد عبد المطلب فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العمر 8 سنين توفي جد عبد المطلب عمره 8 سنين وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله يعني من أبوه فكمل وحاطه أتم حياته عمه أبو طالب حاطه أتم حياته ونصر حين بعثه الله أعز نصره مع أنه كان مستمرا على الشرك إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك يعني هو من أهل النار ولكن هو في ضحضاح في النار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار سأله عمه العباس يا رسول الله أن قاد أبا طالب بشيء إنه كان يحوط وينظر لك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم هو في ضحضاح في النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وخرج به عمه إلى الشام في هجارة وهو ابن 16 سنة وذلك من تمام رضيه لعدم أن يقوم به إذا تركه بمكة أخرجه معه فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما زاد عمه في الوصاية به والحرص عليه كما رواه الترمذي في جامع بإسناد الرجال وكلهم كما من تضليل الغمامة له من السحابة وبين الشجرة مضلها عليه وتبشير بحيرة الراهب به وأمره عنا بالرجوع إليه ألا تراه اليهود فيرقونه سوءا يعني يريدون به سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات وزيادات هذه بعض الأمر منكرة زيادات فقط أعرض عنها ابن كثير لأنها زيادات باطلة منكرة. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة على سبيل القرار، على سبيل القرار يعني المضاربة، سمى مضاربة، سمى هذا مضاربة، يعني أن يعطيك شخص مال لتتجر به وجد بينهم، هذا يقال له قرار، يقال له مضاربة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في تجارة خديجة على سبيل المضاربة، فلما رأى ميسرة ما ظهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى فرغبت إليه أن يتزوجها، لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر في بال بشر. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله 25 سنة، وكان الله سبحانه قد صان وحماه من سواه وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قوم إلا بالأمين لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وأمانه، حتى إنه لما بلغ قريش الكعبة في سنة 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا بمن يضع الحجر موضعه، فقال كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جانب الثوب بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا صحيح بشواهده، هذا صحيح بشواهده. إلهنا بارك الله.